الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، اقول اخوتي الكرام، الليلة ان شاء الله هي المقدمة للكلام على القرآن، اشرف الكلام على الاطلاق وشرف الكلام من شرف القائل سبحانه جل في علاه، وقائل القرآن هو الله جل في علاه، وشرف كلام الله على العباد كشرف الله على العباد، فهم خلقه وهو ربهم سبحانه جل في علاه، والكلام كلامه صفة من صفاته سبحانه جل في علاه، فإنه قد تكلم الله جل وعلا بالقرآن وسمعه جبريل نزل به إلى النبي الأمين، كما قال ربنا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. المجالس هذه مجالس الخير ومجالس العلم، هي أشرف المجالس على الإطلاق، هي أشرف المجالس على الإطلاق. ما جلس قوم مجلسا كما قال النبي، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. نعم، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، ما أترك لي أنا. وإن كتاب الله جل في علاه فيه العز وفيه التمكين وفيه الإيمان وفيه النصرة وفيه الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله واصفا كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبين الله جل في علاه أنه وإن كان للأمم السابقة قد وكل حفظ الكتب على الأحبار والرهبان لكن لم يفعل ذلك مع هذه الأمة، بل وكل حفظ الكتاب للأمة، حفظ الكتاب له لا للأمة، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حشد الأمة بأسرها إلى التمسك بكتاب الله جل في علاه وتلاوة هذا الكتاب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
طلعت ورق حطه بالطول
أكثر من كده، كده أفضل. وهذا الكتاب فيه معجزة ظاهرة، لأنه أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. حيث قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم الله جل في علاه أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة بل في بعض الآيات أنه تحداهم أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن وجعله معجزة خالدة. لذلك قال المغيرة بن شعبة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لا وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر. فكلام الله يأخذ باللب وبالعقل وبالروح، والقرآن كلام الله تكلم الله به سبحانه وجل فعلا، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته، فهو كلام الله. هذه الإضافة إضافة معاني لا إضافة أعيان، وإضافة المعاني إضافة صفة للصفات، فقول النبي كل أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. فالمضاف لله نوعان: إضافة عين مستقلة بذاتها وإضافة معنى. فإضافة الكلام لله إضافة صفة من مصروف، فإن الله تكلم بالقرآن صوتا وحرفا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل الروح الأمين، وهذه دلالة على علو الله جل في علاه. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين على محمد، لأن محمد هو الذي جاء بهذه المعجزة الخالدة. ما من نبي له معجزة إلا وآتى الله نبينا جزءا منها، وأوتي بشيء قد آمن عليه الناس، وهي المعجزة التي يعني أفرادها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. المعجز أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو يأتوا بسورة مثله، أو بآية. نعم، المتعبد بتلاوته. وبذلك خرج الحديث القدسي والحديث النبوي. نعم، المتعبد بتلاوته، المتحدى به بأقصر سورة بأقصر آية منه أو بأقصر سورة منه. نعم، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وفي قول العلماء متعبد بتلاوته فيها دلالة على ملازمة المرء للقرآن، ملازمة تلاوة، ملازمة سماع، ملازمة تحكيم، ملازمة استشفاء. ولذلك قال علماؤنا في قول الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال علماؤنا: الهجران ليس هجران تلاوة فقط، هجران تلاوة، هجران سماع، هجران استشفاء، هجران تحكيم. وقد قال الله تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. ونحن بصدد الكلام على الكتاب، وسنرى بفضل من ربنا ونعمة يعني أيضا أصول الاستنباط وأصول التعامل مع كتاب الله جل في علاه، ثم بعد ذلك نأتي إلى الكلام على نظرة فقهية لكتاب الله جل في علاه في سورة البقرة، وفيها اخترت المعاملات من سورة البقرة. المعاملات في سورة البقرة استوعبت سورة البقرة كل المعاملات والعقود، كما سأبين إن شاء الله شرحا لطلبة الدكاترة. نسأل يعني هو احنا طبقة واحدة اكيد، لكننا فقط يعني كأننا يعني نتذاكر معا. وهناك آداب في التعامل مع القرآن عند التلاوة أو عند السماع. عند التلاوة: أن لا تمس القرآن إلا طاهرا، لقول النبي: لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن تكون مستقبلا للقبلة معظما لما تتلو، وأيضا أن تحسن صوتك إن كنت تقرأ القرآن، تحزنه في هذا الباب، والتحزين أمر عظيم، يدخل القرآن إلى القلوب. نعم. وطريقة التلاوة أيضا فيها آداب لابد من العمل بها. وأنت تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعجبه تلاوة ابن مسعود، وكيف أعجبه تلاوة أبي موسى الأشعري. لما سمع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: من رام أن يأخذ القرآن، وكان يمشي، وكان ابن مسعود يقيم الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تجب لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع أبا موسى الأشعري قال: إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فمن الأداب في التعامل مع كتاب الله جل في علاه عندما يكون تاليا أن يحسن صوته ويحذن صوته ليدخل القرآن في قلوب العباد، لأن القلب إن تشرب من القرآن اهتدى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وسمعه يقرأ القرآن قال: إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال: أكنت تسمع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يعني زينته. وإدخال السرور على النبي عبادة من العبادات، وإتقان القراءة عبادة من العبادات. ولما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ حتى وصل إلى قول الله جل في علاه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأيضا من الأداب إن كنت تصغي إلى القرآن أن تتدبر الآيات: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه فيها دلالة على أن من يقرأ أو يسمع القرآن دون تدبر هناك قفل على قلبه، فلينتبه وليسارع إلى أن يتدبر كلام الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقلب الذي لا يحوي قبولا لكلام الله جل في علاه وتدبرا لآيات الله جل في علاه قلب خرب، وصدر خرب أيضا في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام: الاهتمام بكتاب الله جل في علاه عود من الأمة إلى سبب عزها ونصرها وسبب رفعتها. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والكتاب كتاب الله جل في علاه قد أنزله الله جل في علاه مستبينا، وأيضا أنزل السنة بيانا خدمة للقرآن. قال: ولتستبين سبيل المجرمين. الآيات فيها البيان، نعم، تكون محكمات، والمحتملات تأتي محكمات فتحمل المحتملات على المحكمات، والقرآن يفسره القرآن، وهذا نوع بيان لعموم قول الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالبيان من القرآن، والبيان أيضا من السنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فالبيان أيضا من السنة. ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلاقة القرآن بالسنة أيضا علاقة علاقة ارتباط وثيق تلازم يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. فالسنة تبين القرآن، ولو نظرنا لوجدنا أن خدمة القرآن بالسنة، وأن هناك آيات كثيرة قد فسرتها السنة، كما قال الله جل في علاه، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنة الجنة والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية النظر إلى وجه الله الكريم. وآيات كثيرة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، سنبينه إن شاء الله في النظرات الفقهية في كتاب الله جل في علاه. ولكن الذين قالوا نكتفي بكتاب الله عن السنة، هؤلاء قوم كفروا بالله وبرسوله، كالقرآنيين الذين ينفون السنة وينكرون السنة، ويقولون القرآن لا يحتاج إلى ملحق، القرآن لا يحتاج إلى ملحق. وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكتي، يأتي الأمر من أمري فأقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا، وما لم يوافق يعني لم نأخذ. حقيقة الأمر أقول النبي قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فأهمية السنة أنها مبينة لكتاب الله جل في علاه، ولا يمكن للإنسان أن يستغنى عن السنة بحال من الأحوال. وإن ادعى أن كتاب الله هو الكفاية والغنية فيه فقد كفر، ولأن الله تعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. سعادة المرء التامة في التمسك بكتاب ربنا جل في علاه، والهداية التامة بالتمسك بكتاب ربنا جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي. فقد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فانظر إلى بعد أهل الكلام من التوفيق والتسديد، هؤلاء الذين فضلوا الفلسفة والمنطق على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الذين استعصموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هدايتهم، كيف كان التوفيق لهم، كيف كان التسديد، كيف كان فهمهم، كيف كانت عبادتهم لله جل في علاه. فكانوا موفقين مسددين، أنهم رسم الله لهم طريقا إن صح التعبير، فصاروا عليه طريق واحد، هداية واحدة، صراط واحد، والصراط المستقيم، والقائد إليه الذي يستنيرون به في السير هو كتاب الله، والمبين عن الله جل في علاه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. والعصمة بالله عصمة بالكتاب وعصمة بالسنة، لأنه الذكر، وقد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك خط النبي خطا وخط حوله خطوطا، فقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل خط منها شيطان، على كل خط منها شيطان. والقرآن يهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي العزيز الحكيم. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسعادة المرء التامة بالتمسك بالكتاب وبالسنة. لذلك خاب وخسر من لم يلتزم كتاب الله وردا وقراءة وسماعا وتدبرا. سعادة المرء في الكتاب. أنا أقول لكم ما الفرق بين حياتي الآن وحياتي عندما كنت أطلب العلم من نعومة أصفاري. الفرق كما بين السماء والأرض. كنت أعيش
ما يهمك
هذه ليس لك فيها فنسكت أحسن. أقول الفرق بعيد جدا حقا، البال مش شاسع والفرق واسع. وبين لكم كيف كنت فقط أعيش مع بعد طلب العلم، ما كنت أعيش إلا بالقرآن، أسمع القرآن، أقرأ القرآن فقط، حتى دروس العلم ما كنت أسمعها بحال من الأحوال، كنت أكتفي بكتاب الله جل في علاه. الآن المسألة اختلفت كثيرة كثيرا معي، ولكن أقول إخوتي الكرام يعني عودة على بيت، أنا إن أردت يعني العلو والسمو والتوفيق والتسديد لا يكون ذلك أبدا إلا بالارتباط بكتاب الله جل في علاه. ولذلك أحمد الله على شيء قد رسخ في قلبي أنني أرجع إلى الكتاب وأرجع إلى السنة، وكل شيء أخالف فيه أحدا أو يخالفني فيه أحد أقول له المرجع هنا الكتاب والسنة، فاجعل الكتاب والسنة مرجعا لنا ثابتا في هذا الباب. نعم. قلت سعادة المرء في كتاب ربه جل في علاه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ابن تيمية يقول غذاء الروح هو الكتاب، ولذلك ابن تيمية كان إذا استغلقت عليه المسائل فإنه يذهب يمرغ نفسه في التراب ويدعو ربه ويذكر الله كثيرا، يقول هذه مقويتي صباحا ومساء، يكثر من ذكر الله جل في علاه سواء من الكتاب أو من الذكر الذي جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن جلاء القلوب ونورا للصدور، ولا تكون السعادة إلا بذلك. قد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأعظم الأعمال الصالحة ذكر الله جل في علاه سواء بالكتاب أو بالسنة. هناك أصول وضوابط صحيحة في تفسير الكتاب. أولا أقول إذا كانت السعادة بالكتاب فإن هناك أصول في تفسير الكتاب، وعندنا تفسير الكتاب يتأتى بالتفسير بالنظر، التفسير بالأثر، التفسير باللغة، التفسير الإشاري، التفسير بالوقائع العلمية. وأقول أعظم التفسير الذي يربط المرء بكتاب الله جل في علاه هو التفسير بالأثر، والتفسير بالأثر هو تفسير القرآن بالقرآن كما اهتم به الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، وهذا مأخوذ أيضا من كتاب الجصاص وكتاب ابن العربي. فكتاب تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ده التفسير الأثري، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة إن كانت في الغيبيات فموقوف له حكم الرفع، وإن كان بالفهم واللغة فلغتهم كانت سليقة وهم أقرب الناس إلى التوفيق والتسديد، لأن الله قال عنهم أنهم أعلم الناس بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وكانوا حق بها وأهلها. أما تفسير الإشاري أو تفسير الباطن هذا تفسير أهل البدع والضلالات، وأيضا التفسير العلمي بأنه يلي عنق النصوص من أجل القضية العلمية النظرية التي قد تصيب وقد تخطئ، هذا وهم عظيم، يعني انطلع على كثير ممن تصدر كالزنداني وغيره، انطلع على كثير ممن تصدر ليفسر كتاب الله جل وعلا بمثل هذا الأمر. كتاب الله تفسيره يكون بكلام، لأن الله القائل هو الذي يفسر قوله، فتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، لأن هذا هو أعظم مبين عن الله جل في علاه، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. ثم التفسير بأقوال الصحابة، لذلك أعظم كتب التفسير على الإطلاق كتاب ابن جرير الطبري، أعظم كتب التفسير على الإطلاق، ومختصر ابن جرير الطبري ومختصر ابن كثير، وإن كان في ابن كثير هناك مسائل طبعا مأخوذة، مسائل عظيمة، هي مسائل إسرائيليات، وهذا مما يؤخذ على كتاب ابن كثير في هذا الباب أيضا. كيف؟ على الكتاب نفسه؟ ماشي كويس. كده كويس. بعد كده ممكن افضل حتى ولو كان في شيء انا اسند خلاص بينزل. لا
خلينا خلاص شيخ
كويس يا مش مشكله، ده اللي احنا هنديه بعدين. خليه معاك ما ندخلوش. هادي إذن أهم الضوابط في تفسير الكتاب كتاب الله جل وعلا وتفسير الكتاب بالكتاب، تفسير الكتاب بالكتاب. نعم. كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل بيننا علينا جمع وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهناك كثير من الأمثلة على ذلك، عندما يقول الله تعالى يعلمنا أن نقول في اليوم 5 مرات الحمد لله رب العالمين، ثم يقول الله جل في علاه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ جاءت يعني هذه في أكثر من آية يبين من الذين أنعم الله عليهم، ونحن نتمنى أن نكون على صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم حتى يكون قد أنعم علينا كما أنعم عليهم. نعم. بقوله قال تعالى من يطع الرسول، فقال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى عندما يقول صلاة الذين أنعمت عليهم يبقى أنعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء أرقى الناس منزلة عند رب الناس سبحانه جل في علاه. فالكتاب يفسر الكتاب كما قال الله تعالى القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وأيضا في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. كل هذه تعتبر فيها ما فيها من التفسير، تفسير الكتاب بالكتاب. نعم. وهذه من أعظم أنواع التفسير، هذه من أعظم أنواع التفسير. فتأتي كما قلت الأحكام المحكمات والأحكام المحتملات تحمل على المحكمات فتفسر، وهذا أشار عليه ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن. ولذلك لما احتضن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. وتعليم التأويل هنا كما قلنا التأويل على قول المفسرين هو 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 الوصول إلى المعنى أو الوصول إلى الحكم، تأويله تفسيره. ولذلك كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وتصل وجوبا والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وإذا وهذا بمعنى التفسير الوصول الحكم الوصول للمعنى. أما إذا قلنا التأويل هو الوصول إلى الترجمة ما تقول إليه حقيقة حقيقة الشيء هذا لا يعلمه إلا الله. وذلك قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلنا من شفاء فأشفعوا لنا، هذا تأويله. نعم. الذي حقيقة الأمر الذي تقول إليه هذا لا يتأتى، لا هذا غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالوقف هنا واجب على حمل التأويل. وإذا قلنا التأويل على ما قال الأصوليون المتأخرون المتكلمون هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول بقرينة، نقول هذا لا يقبل أهل السنة كلية ولا يرده كلية، ولكن إن دعت القرينة وجاءت القرينة قلنا به، وإلا يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصيره من الظاهر إلى المؤول. نعم. وتفسير القرآن بالسنة لأن النبي قال الله تعالى له وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم، وقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وقال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال حسن الجنة، وقال زيادة النظر إلى وجه الله الكريم عند استقامة الطريق إن شاء الله الأمر يتيسر. الله المستعان. ماشي مش عارف عد فضل. الحسنى الجنة، وجاءت السنة تبين ما في الجنة، أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أن يتوم فيهما وجنتان من فضة أن يتوم فيهما وبين القمر أن ينظروا إلى وجه الله الكريم إلا إرداء الكبرياء. وفي الحديث قال أن الله بعدما يدخل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الجنة تريدون يا أهل الجنة فيشربون ينظرون فيقول تريدون شيئا أزيدكم جهنة ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فقال إن لكم عندنا موعدا أنجسكموه فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. والأمثلة في تفسير السنة كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال هذا العرض وليس الحساب، من نوقش الحساب عذب. وقال في قوله أيضا تعالى قال الذين عملوا من المسلم منهم بظلم من أكلهم الأمن. قال الظلم هنا هو الشرك، ليس كل الظلم من المعاصي والتعديات. نعم. وتفسير القرآن بأقوال الصحابة لأنه نزل بلغتهم وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتدربوا عليه في هذا، لذلك قول الصاحب إما أن يكون في الغيب فيكون مرفوعا ويكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون اجتهاد منه يكون بالفهم وباللغة، وهم أفهم الناس وهم أعقل الناس لمراد الله وأعقل الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفهم الناس باللغة، لغتهم سليقة. وقد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في الغيبيات من الصحابة ممن يأخذ من بني إسرائيل فلا يؤخذ منه في ذلك، وهذا كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، اصطحب زاملتين من التوراة. ومن الضوابط أيضا في هذا الباب لتفسير القرآن التفسير باللغة، وهذا وإن كان ليس أصلا لكن القرآن نزل بهذه اللغة، فالتفسير باللغة اللغة العربية، وهذا يعلمه الذين تبحروا. ولذلك قلنا بأن التبحر في اللغة غير مراد وغير ممدوح إلا لمن تخصص في علم التفسير، فهذا لابد أن يكون عنده التبحر في اللغة، النحو والصرف والبلاغة وأيضا فقه اللغة وغير ذلك من أبواب اللغة الكثيرة، فهو يترك ذلك من أجل أن هذا يخدمه على فهم كلام الله جل في علاه. ولذلك ابن عباس يقول تعبت ما كنت أعلم كلمة فاطر ما معناها حتى جاني أعربي مع آخر يختصماني في بئر فقال هذه بئري أنا فطرتها، فعلم أن فاطر هو الذي ابتدى الخلق من غير مثال سابق أنشأ خلقها. أما مناهج الاستنباط عند المفسرين في هذا الباب، والاستنباط هذه مسألة عظيمة، لذلك ستتدرب معي في المحاضرات الدكاترة سنكون معا سويا في كلام ربنا جل في علاه استنباط كيف نهتدي إلى آية تعطينا حكما فقهيا أو أحكاما فقهية، سترون ذلك لا سيما في المعاملات في سورة البقرة، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله من أول في أول بإذن الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. خلبك بس الموضوع ماشي أمسكها ماشي خلاص كده. الاستنباط هو استخراج ما كان خفيا ليظهر للعيان، ومنه استنباط الماء أي إخراجه من باطن الأرض. والاستنباط خلاف التفسير، وبينهما مغايرة ظاهرة، لكن قد تخفى هذه المغايرة بسبب وجود الاستنباطات من كتب التفسير، وبسبب قرب بعض الاستنباطات من الذهن، فيحسبها الناظر لها من التفسير، والحقيقة أنها مما يأتي بعد التفسير. فالتفسير شيء، والاستنباط فوق التفسير. الاستنباط دقائق الأمور فوق التفسير. وعندنا كتاب ماتع في مسائل الاستنباط، لو تدرب عليها من يقارب الكتاب، من يلازم الكتاب، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، كتاب السيوطي، وهو تحقيق الدكتور عامر العربي. قال: عزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد محرر المسالك، أريد فيه كل ما يستنبط منه أو أستدل عليه به على مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعض من ما سوى ذلك مقرونا بتفسير الآية، حيث توقف فهم الاستنباط عليه، معزوا إلى قائل من الصحابة والتابعين، مخرجا من الكتاب ناقله من الأئمة المعتبرين. إذن الاستنباط مرتب على التفسير، الاستنباط مرتب على التفسير، وليس تفسيرا لكنه مرتب عليه. وهذه مسألة عظيمة، ومسألة الاستنباط هي مطلوبة أصلا. وأنا أقول لكل من اهتم بالقراءات واهتم بالقرآن ومحفظات القرآن الذين يعني تستقيم القراءة عليهم، أقول لهم: هنا العلم بحق، وهو التدبر في الآيات مع الاستنباط. وصور الاستنباط كثيرة، فالاستنباط قد يكون من ظاهر تغني تلاوته عن تفسيره، لأنه لا حاجة له إلى أن يفسر لظهور ووضوحه، والعامة تعلمه. وأنه قد يكون الاستنباط من كلام يحتاج إلى تفسير، ثم يأتي الاستنباط بعد ذلك، يعني يفسر والتفسير يفتح بابا لهذا. نعم، رسالة الماجستير أيضا طبعت، وعندنا نسخ ممكن نديها لمن يريدها، أو نرسلها لمن يريدها بإذن الله تعالى. فيبدأ بالتفسير والفائدة المتعلقة بالآية، ثم استنبط من الآية الأحكام. نعم، وهذه طريقة العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الآيات. فينظر في المعنى المستنبط، وينظر ارتباطه بالآية في هذا الباب، لا يكون قد خرج عن المحل الصحيح أو مضمار السير في الفهم، فيكون بعد ذلك الاستنباط أيضا مرتبا على التفسير. فكلما كان التفسير مستقيما كلما استقام له الاستنباط. والاستنباط له معايير وضوابط، من أهم هذه الضوابط أن يكون المعنى المستنبط صحيحا في ذاته، فلا يخالف أمرا مقررا في الشريعة، لأنه لو خالف أصول الشريعة، خالف أمرا مقررا في الشريعة، يكون قد خالف القواعد الكلية، فيكون الاستنباط هنا معوجا خطأ. فنقول: نخطئه في الاستنباط. الثانية، أن تكون ضوابط الاستنباط أن تكون الدلالة عليه صحيحة معتبرة، سواء كانت الدلالة على الوجه المستنبط ظاهرة أم كانت خفية، ويدخل فيها أي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند الأصوليين، كما شرحناها في معايير القياس، في الكلام على دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والإيماء من دلالات الاستنباط. وأن يكون الاستنباط ارتكز على تفسير صحيح، لأنه لو كان التفسير باطلا، الاستنباط يكون رتب على الباطل، وما رتب على الباطل فهو باطل. شروط الاستنباط الصحيح، شو بنظر، احنا قلنا قبل ذلك بفائدة عظيمة، وهي بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. سلامة المعتقد، فإن سليم المعتقد يكون سليم القلب والروح، يستطيع أن يكون ممن يستنبط، يغوص في المعاني ليستخرج ليستخرجنا الأحكام من كتاب الله جل في علاه. يعني الذي لا يعتقد بأن القرآن كلام الله كيف سيستنبط الأحكام فيها وهو يعلم وهو لا يعتقد بأن هذا كلام الله جل في علاه؟ كيف؟ سلامة المعتقد تجعلنا نفهم الآية على وجهها، لا سيما آيات الصفات يد الله فوق أيديهم. تجري بأعيننا فإنك بأعيننا. سلامة المعتقد، المعتقد يجعله يفسر تفسيرا مستقيما صحيحا ثم يستنبط على ذلك استنباطا صحيحا. الأمر الثاني معرفة اللغة العربية. الذي لا يعرف باللغة العربية يكون أعجميا، كيف سيستنبط؟ الذي لا يعرف أن يرفع المبتدأ والخبر أو يرفع الفاعل أو ينصب المفعول، الذي لا يعرف ذلك كيف سيفهم كلام الله جل وعلا؟ أن يكون عارفا باللغة العربية، لا أقول متبحرا إلا إذا كان متخصصا، لكن أن يستقيم لسانه ويستقيم فهمه، أن يستقيم لسانه ويستقيم فهمه. الشرط الثالث في الذي يستنبط الأحكام أن يكون عالما بطرق الاستنباط، فطرق الاستنباط الصحيحة معتمدة على الأصول الفقه والقواعد الفقهية مع اللغة، تعتمد على أصول الفقه والقواعد الفقهية. هذه هي أصول الاستنباط المهمة والتي لابد أن تتوفر في الذي يتصدر لذلك. وأيضا الشرط الرابع أن يكون ممن يعرف التفسير، يعرف الوجه الصحيح في التفسير، يعرف الوجوه المختلفة كيف تتفق، كيف تأتلف، كيف تختلف. أيضا يستند إلى الفحول المفسرين كشيخ المفسرين جرير الطبري أو البغوي على احتياط وحذر، ابن كثير من المتأخرين. يعني المهم أنه يكون ملما بفحول المفسرين وأن يكون له ما له من النظرة الصحيحة في تفسير كتاب الله جل في علاه. أن يكون من الضوابط العظيمة في ضوابط الاستنباط ألا يستنبط حكما مخالفا للنص، وهذه إشارة إلى أن استنباطه كان ليس بصحيح، وتنظر في أسباب الخطأ، إما عوجاج المعتقد وإما ضعف التفسير وإما ضعف في اللغة، نعم، أو عدم وجود الروح التي تعقل عن الله مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشروط، شروط الاستنباط، أن يكون المستنبط مرتبط بكتاب الله جل في علاه، يرتبط بكتاب الله جل في علاه. الإمام السيوطي ضرب أمثلة من الاستنباطات بعد ذكر هذه الشروط العظيمة، فضرب بعض الأمثلة يمكن أن نشير إليها في هذا الباب. يقول: قد قال الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال: استدل أكثر المفسرين بهذه الآية على أن شكل الأرض بسيطة وليس بكروية، لأنه قال فراشا. وهذا الاستنباط وإن كان فيه نظر، لأن المعلومة المستنبطة بذاتها فيها خطأ، أما قول أكثر المفسرين فليس بصحيح. ولذلك قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك إيش؟ دحاها. حتى في الآلاف يقولون الدحية البيضة. ولذلك من قال بكروية الأرض رجع بعد ذلك وقال هي بيضوية وليست كروية. نعم. ومن ذلك قول تعالى: إذ نجيناكم من آل فرعون. يقول السيوطي في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ، أعوذ بالله، وقال إن القوم كانوا هم بأعينهم، فلما تطولت مدة التلاشي والبلا نسوا فذكروا. قال أي الكرماني: وهذا محال وجهل بكلام العرب، فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. إذا قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون، يعني جدكم موسى ومن كان مع موسى، مع موسى أنجيناكم. والخطاب كانوا لمن كانوا في عصر النبي. شوف العور، شوف الضعف في الاعتقاد أنه يقول بالتناسخ وكلام عبد الله بن سبأ واليهودية. الانحراف العقدي أدى لهم بهذا الانحراف في فهم الآية في هذا الباب، وهذا بعيد كما قال الكرماني. وقال هذه من لغة العرب أن الله يخاطب أو العرب تخاطب بمثل هذا في الجد الأبعد أو الأب الأبعد. قال ملة آبائي إبراهيم. أبوه ليس مباشرا إبراهيم، يوسف أبوه يعقوب، وبعده إسحاق، وبعدين من البشارة مع المشرفين رضي الله عنك، الله يبشرك يا مندو بكل خير، الله يبشرك بكل خير. أنا والله كنت شغوف جدا أنا أعرف العصر. قالوا لي ما بعث، يعني بعثت إليهم رضي الله عنك يا مندو. من ذلك قول الله تعالى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال السيوطي استدل به على أن اللغات توقيفية، ووجه أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم بكون الكل اصطلاحا منه. حقيقة الأمر الذم ما كان منصبا على مجرد التسمية، إنما على تسمية الأصنام آلهة، ليس على التسمية ولكن التسمية الأصنام آلهة. لكنني مع السيوطي في هذا الباب، وأن اللغة توقيفية، وأن واضع اللغة هو الله جل في علاه. والصحيح كما قلت هنا أن واضع اللغة هو الله جل في علاه. وأيضا في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال السيوطي استدل به على حجية القياس، وأنه فرض كفاية على المجتهدين، لأنه قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا مثل قول عمر بن الخطاب ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. نعم. وأيضا من ذلك قول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال السيوطي قال مالك من كان له في أحد من الصحابة قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفي. شوف استنباط مالك، قال لا حظ له في الفي، لأنه قال إيش؟ قال والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان تكلم في أول الآيات على الفي، قال الذين حملوا السيء في القلب على الصحابة لا فيء لهم. وأيضا استنبط مالك نفسه من قول الله تعالى محمد رسول الله إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، قال من حمل الصحابة فهو كافر. استنبط الحكم من الآية. وفي قول الله تعالى أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال السيوطي فيها أنه لا بأس بإسراء الحديث إلى من يركن إليه من زوجي أو صديق، من زوجي أو صديق، وأنه يلزمه كتمه. وفيها حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن سفك الدم. ده معناه الاستنباط الأصيل في هذا الباب هو حسن الخلق والنبل، عرف بعض وأعرض عن بعض، وأنك لا في مش في كل مسألة تقف عندها، ليس في كل مسألة أن تقف عندها. فهذه بعض الأمور التي بينا فيها في أصول الاستنباط، وهذا يعني كانت كمقدمة لما سيأتي عندنا في إن شاء الله تعالى في الكلام على فقه المعاملات في سورة البقرة، لنرى ما فيه من استنباط الأحكام من الآيات، وهي بعيدة أم هي قريبة، والمسألة مرتكزة على حسن التفسير مع ضابط الاعتقاد أولا، مع القواعد، مع أيضا اللغة، مع عدم الاستبحار في اللغة، لكن المهم أن أصول اللغة تكون معه، وهذا سيأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة عندما نشرح فقه المعاملات في سورة البقرة. لو في أسئلة من الدكاترة نحن رهن الإشارة. في سؤال من أستاذ محمد هود، لا يمس إلا المطهرون الخطاب علينا أو الملائكة. في قول الله تعالى لا يمس إلا المطهرون هذا للملائكة، وهذا عن اللوح المحفوظ. أقول هذا دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا طاهر. لما؟ لأنه اللوح المحفوظ المخلوق لا يمسه إلا المطهرون، فكيف بكلام الله من باب أولى ألا يمسه إلا المطهرون إلا المطهرون. فحقيقة الأمر الحديث المرسل حديث عظيم،
قال فيه النبي الأمين لا يمس القرآن إلا طاهر.